ويجد الجميع نفسه بحاجة للعلاج النفسي في مشهد يعقد مهمة إقناع هذه العصابات بالعودة للمواجهة.
زوجي عاد مختلفا من الحرب، فهناك الكثير من العزلة الناجمة عن صدمة القتال، فكلانا يشعر بالعزلة لأن هناك عقدا يجمعنا وقد خرق هذا العقد.
الـ500 ضابط المصابين لدينا هم من جميع شرائح المجتمع، وهم يشعرون أنه لم يتم العناية بهم، وأنا متأكد أنه نتيجة لذلك سيكون هناك شرخ طويل وعميق في المجتمع الإسرائيلي.
يشار إلى أن الإصابات النفسية في أوساط العصابات الصهيونية تصاعدت في الفترة الماضية وتحولت إلى حالات انتحار في أعقاب جلسات العلاج، مع استمرار تذمر شريحة واسعة منهم تجاه مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم كما يتحدثون.
نشكر الزميل حسين صباعي على هذا التقرير مستمعينا الكرام الذي استمعنا إليه. وطبعا أحبتنا الكرام، الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الكيان الصهيوني في كل آن وحين مهما كانت الظروف والتحديات، وهذا ما أثبتته الوقائع والتجارب على مدى عقود من الزمن، وقد تجلى ذلك بشكل واضح خلال العامين الماضيين من حرب الإبادة الجماعية. في جديد الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان العدو، مشروع قانون أدرجه مجلس النواب الأمريكي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 يحتوي على بنود حاسمة مؤيدة وداعمة للعدو، والذي لاقى إشادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية مع الكيان أي أيباك. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي نستمع إليه.
الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الكيان في كل آن وحين مهما كانت الظروف والتحديات، هذا ما أثبته الواقع والتجارب على مدى عقود من الزمن، وقد تجلى ذلك بشكل واضح خلال العامين الماضيين من حرب الإبادة الجماعية. وفي جديد الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان العدو الإسرائيلي، مشروع قانون أدرجه مجلس النواب الأمريكي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 يحتوي على بنود حاسمة مؤيدة وداعمة للعدو الإسرائيلي، والذي لاقى إشادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك. ومما يعكس مخاوف الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي الكبيرة من حرب المسيرات والصواريخ المجربة خلال العامين الماضيين، أولى مشروع القانون أولوية بالغة للتعاون العسكري بين الجانبين، بما يعزز القدرات على مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة والتهديدات التكنولوجية المتقدمة الناشئة. وبحسب مشروع القانون الذي حظي بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تم تخصيص $500 مليون في مجال الدفاع الصاروخي، ويشمل تمويل مشتريات الكيان من منظومات القبة الحديدية ومقلاع داود وحيتس، إضافة إلى البحث والتطوير والاختبار والتقييم الثنائي. $80 مليون لبرنامج التعاون لمكافحة الإنفاق، $35 مليون في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك الطاقة الموجهة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات والتقنيات الكمية، رفع سقف التفويض للتعاون في مواجهة الطائرات المسيرة إلى $70 مليون بزيادة قدرها $15 مليون مقارنة بالسنة المالية 2025، ويوسع البرنامج ليشمل الأنظمة غير المأهولة عبر جميع مجالات القتال. وجاء في مشروع القانون الجديد تمتنع وزارة الحرب الأمريكية عن المشاركة في أي معارض دفاعية دولية إلى أن يؤكد الوزير أن الشركات الإسرائيلية قادرة على المشاركة الكاملة والعادلة، ويوجه الوزارة إلى تجنب أي معارض تفرض قيودا أو تهدد بفرض قيود على مشاركة إسرائيل. يوجه وزير الحرب بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية إلى التقييم المستمر لتأثير حظر الأسلحة الدولية على إسرائيل. هذه جملة مظاهر متجددة للشراكة الأمريكية الإسرائيلية في العدوان على منطقتنا واستمرار استهدافها بشكل دائم ومتحد.
نشكر جزيل الشكر الزميل أحمد القيسي على التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ونصل إلى نهاية لقائنا. تبقى المنطقة على حافة المجهول فيما يدفع أبناء شعبنا في لبنان، في فلسطين، في غزة الثمن الأكبر. قد تتضح مسارات الحلول غدا أو تتسع دوائر المواجهة، ولكن تظل التساؤلات قائمة، والمواقف تحتاج إلى وضوح وقرار حاسم، بينما يواصل أهلنا صمودهم في مواجهة العدوان. تحياتي لكم، وقد وصلنا إلى نهاية فلسطين اليوم. قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأطهرين الأخيار. أعزائنا المستمعين، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء قرآني جديد وتفسير موجز لآيات أخرى من سورة يوسف المباركة. وفي البداية نستمع إلى تلاوة الآية الرابعة من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار، إذ يقول تعالى شأنه:
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
جاء في الأحاديث الشريفة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن الرؤيا على ثلاثة أنواع، هي: أولا الرؤيا التي فيها بشارة من الله تعالى، ثانيا الرؤيا التي فيها الحزن والأسى ومنبتها الشيطان، ثالثا الرؤيا التي تعكس مشاكل الإنسان في الحياة اليومية وتجعله مضطرب الخاطر ومشتت البال. ولا ريب أن ما يراه أولياء الله في المنام هو الرؤيا الصادقة، والرؤيا الصادقة قد تكون من قبيل الوحي الإلهي، كرؤيا سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وقد تكون من نوع البشارة كما هو الحال عند يوسف عليه السلام، حيث رأى أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. وما يفيده هذا النص القرآني أيها الأحبة؟ أولا إن الرؤية هي من طرق الوصول إلى الحقيقة، ثانيا إن على الوالدين توثيق الصلاة مع أبنائهم كي يثق الأبناء بهم.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
مستمعينا الكرام، يقول تعالى في الآية الخامسة من سورة يوسف المباركة:
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
إن والد النبي يوسف عليه السلام هو النبي يعقوب عليه السلام، ولما قص يوسف عليه السلام رؤياه على أبيه أدرك الأب أن هذه الرؤيا ليست عادية، بل هي تومئ إلى عظمة ولده في المستقبل. ومن هنا أوصى الوالد ولده بأن لا يقصص رؤياه على إخوته كي لا يقع فريسة الحسد. بيد أن هذا لا يعني عدم إظهار التمايز في كل حالة، بل عندما تقتضي الضرورة مع مراعاة الحالة النفسية عند الأبناء، وهو ما نصح به سيدنا يعقوب عليه السلام ولده يوسف عليه السلام كما هو صريح الآية. وما نستفيده من هذه الآية أيها الأفاضل؟ أولا، إن ما يراه الإنسان من رؤية أو ما يراه على أرض الواقع قد يكون نقله مدعاة للفتنة والاختلاف. ثانيا، إن الحسد موجود، ومن هنا لا بد من حفظ بعض الأسرار للحؤول دون إثارته.
سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال عليه السلام: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.
مستمعين الأفاضل، أما الآن فلنصغ وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية السادسة من سورة يوسف المباركة ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يقول تعالى شأنه:
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
نعم أعزائي المستمعين، بعد أن قص يوسف رؤياه على أبيه، أخبره يعقوب عليه السلام أن الله سيبعثه أي يوسف عليه السلام نبيا، وبذلك يتم تعالى نعمته على آل يعقوب. وأوضح يعقوب لولده يوسف أن الله تعالى سيعلمه تفسير الأحلام بوحي منه. إن هذا النبأ من قبل يعقوب عليه السلام هو من علم الغيب، وهو من علم الله تعالى يطلع على بعضه بعض عباده الصالحين. وما يفيده لنا هذا النص القرآني الكريم؟ أولا، إن الله تعالى يختار من عباده الصالحين وأوليائه من لهم الجدارة في تسنم مقام النبوة، ويوحي إليهم كي يهدوا الناس إلى طريق الخير والصواب. ثانيا، إن الله تعالى قد استجاب دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في جعل النبوة مستمرة في ذريته، وهكذا بعث الله جلت قدرته من نسل إبراهيم إسماعيل وإسحاق نبيين. وفي كل هذا دلالة على طهارة هذه الأسرة وعلو شأنها ورفعة شأوها. مستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحتى لقاء آخر وتفسير آيات أخرى من سورة يوسف عليه السلام، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
شفيعنا يوم النشور
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
الذين
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يا علي لا تغضب فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بئس القرين الغضب يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي في هذه الحلقة الشيخ طه آزادي. حياك الله فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله أيدكم الله.
الحديث في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سيكون حول لباس الشهرة وارتداء الرجال الألبسة النسائية، وفي هذا المجال سيكون لدينا بعض الأسئلة نستمع إلى الإجابات بعد الفاصل، تابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ، أولا ما هو لباس الشهرة وما هو الميزان في تحديد لباس الشهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لباس الشهرة هو اللباس الذي لا يناسب الشخص أن يرتديه، غير مناسب الشخص يرتديه، مو متعارف عليه، مو جيد، من أجل لونه أو كيفية خياطته. بعض البلاد خب عندهم ألوان متعارف عليها، واحد يروح يلبس لون خلاف عليه يكون موضع استغراب، موضع الناس تنظر له باستغراب، أو طبيعة خياطته للثياب طولا عرضا ضيقا يكون أضيق
تشققا
تشققا أحسن. يعني بعض البلاد ليس متعارف عندهم لباس اللون الأحمر، لا يلبسون الرجال الأحمر، ومثلا اللون الزهري الفاقع، هذا مو مع الرجال مع النساء، الرجل مثلا يلبس هذا اللون فيكون موضع شهرة. أو مثلا كما تفضلتم الألبسة المشققة مثلا، خب تعرفين هذا مو لباسنا. أو من أجل كونه خليقا أو غير ذلك.
خليقا تقصدون يعني
خليقا
من باب التمزق يعني؟ أي. أو قديم
بلي.
من هذا الباب،
بحيث لو ارتدى هو هذا اللباس الشهرة
لا.
بمرأة من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم إلى نفسه وأشير إليه. الإنسان لابد أن يبتعد عن لباس الشهرة. لباس الشهرة هو اللباس الغريب، هو اللباس المتفاوت عن ألبسة الناس، هو اللباس الذي إذا لبسه ينظر الناس له، هذا ماذا لبس؟ هذا لماذا يلبس هكذا؟ لماذا يفعل هكذا؟
يثير استغراب الناس.
أحسن. فنحن حينما نلبس لباس ونذهب إلى بلاد ويكون مخالف لهم لابد أن نراعي لباسهم. هنا يوجد سؤال، خب الحجاب ماذا؟ امرأة محجبة.
كنت سأسأل هذا السؤال يعني. لا لا هو فعلا يعني هذا السؤال الحجاب أو مثلا رجال الدين مثلا يلبسون زي العمامة زي رجل الدين مثلا في بلاد الغرب، فهل هذا أيضا يعتبر لباس شهرة؟
ها هنا يوجد نقطة. اللباس الواجب شرعا وهو التغطية هذا لا يعد لباس شهرة إطلاقا. لماذا؟ لأنه هذا الستر للمرأة. نحن هنا بحثنا بلباس الشهرة، اللباس الغير واجب شرعا واللباس الغير غير عقلائي، ولكن اللباس الواجب شرعا واللباس العقلائي هذا بعد لابد أن يكون المرأة لابد أن تستر نفس تستر نفسها، لابد المرأة تلبس الحجاب وإن كانت في بلاد غير متعارف الحجاب، هذا واجب شرعا.
ورجل الدين
رجل الدين هنا يرجع إلى المكلف، فبعض المناطق واقعا غير مناسب لرجل الدين، هو في دولة ممكن يكون هذا لباس شهرة ويؤذي مثلا أو غير مناسب، فهنا يحاول هو أن يلبس شيء يتآلم مع ما موجود هناك.
يعني المقصود إذن من الشهرة أن لباس الشهرة أن يشتهر الشخص بهذا النوع من اللباس، مثلا يقولون هذا لباسه كذا أو زيه كذا،
مخالف
عن عرف عن أو الملائم للمنطقة أو المدينة أو ذاك،
ولم يتعارف عليه فيشهره بشكل غير لائق، يشهر لا. هذا الشخص بشكل غير لائق. تعقيبا على موضوع لباس رجال الدين، أنا شفت في بعض البلاد الغربية أن هنالك رجال دين يضعون اللباس المشيخة يضعونه في المسجد حينما يدخلون للصلاة للخطبة للمراسم يلبسونه، وحينما يخرجون باللباس الطبيعي مثلهم مثل أي شخص البنطال والقميص،
فيلبس هذا اللباس في المنطقة المتعارف عليها.
أحسنت، ولكن هنا ولكن لابد أن ندقق عليها، أنه رجال الدين وإن في الشارع ما لبس الجبة والعمامة والعباية ولكن يلبس قميص وبنطلون بنطال يناسب شأنية رجل الدين، مو اليوم رجل الدين يلبس الثياب المشققة والثياب غير مناسبة لشأنية الرجل ويقول خب إذا ما لبست هكذا اعتبر لابس لباس شهرة، لا، لابد أن يتأقلم ما بين ما هو موجود في المجتمع وما هو كرجل دين.
نعم أحسنتم. إذن سنكمل الإجابة على ارتداء الرجال الألبسة النسائية بعد الفاصل لو سمحت فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام تابعونا.
الله يا
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. فضيلة الشيخ، ما هو حكم ارتداء الرجال الألبسة النسائية وبالعكس يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لباس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته سواء في مقام التمثيل وأداء الخصوصيات التي يتصف بها الشخص الحقيقي إذا لم يكن بشكل يسبب الفساد لا يبعد جوازه، الفقهاء يقولون. شلون يعني؟ يعني إذا ما كان فيه مفسدة، إذا ما كان فيه دخول المحظور في التشبه في الرجال والنساء، لأنه لبس النساء تارة فقط للتمثيل. الآن أتصور فرض سؤالكم موضوع
نعم هو كنت سأعقب بالنسبة للتمثيل المسرحي والسينمائي
بشكل عام. إذا كان التمثيل مسرحي وسينمائي والناس تعرف أنه هذا الشخص لم يلبس اللباس ليتشبه بالنساء، ممكن لإضحاك الناس كوميديا مثلا،
نعم،
والناس تعرف أنه هذا الشخص ولم يلبس لكي يتشبه فلا يبعد عن الجواز كما قال، وإذا لم يكن مسببا لمفسدة هسه واحد ممكن انه مو بس تمثيل، ممكن يلبسه لفساد. فاذا عندنا محظورين، الاول تشبه يعني لبس الثياب للطرف المخالف سواء النساء للرجال
أو
الرجال يلبسون لباس النساء. إذا لا سمح الله دخل في محظور التشبه بالنساء فهذا محرم،
فأصل التشبه لا يجوز.
لا يجوز،
لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال والرجل يتشبه ب
نعم حرام شرعا يلبس لباس امرأة لكي يتشبه بالنساء، هذا محرم. أو مرأة تلبس لباس الرجال لتتشبه بالرجال، هذا أيضا محرم. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى وكل له لباسه وخصوصيته. المحذور الثاني هو المفسدة، لا سمح الله واحد يلبس هذه الثياب لكي يشبه نفسه بالنساء لفساد مثلا، هنا حرام.
لكن إذا كان من أجل التمثيل أو المسرح أو كان تقليد الأصوات مثلا للمرأة
بالي بالي
أو للرجل باعتبار أنه برنامج معين مثلا
بالي
لتسجيل أصوات مثلا للكرتون، ما يسمى بالكرتون للأطفال مثلا، ممكن أن يقلد الرجل صوت المرأة أو العكس، فهذا لا إشكال
فيه. أنا لا إشكال فيه، نعم.
نعم أحسنت فضيلة الشيخ. السؤال الآخر حول ما هو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشي، وأتصور السؤال بالنسبة لي الأحذية ذات الكعب العالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الأحذية الذي تصدر أصوات لا بأس فيه في نفسه، إلا إذا هنا الشرط، إلا إذا كان يؤدي إلى جلب الأنظار وترتب المفسدة.
كيف ترتب المفسدة؟
هنا هذا الحذاء حينما يصدر الأصوات، تارة تمشي امرأة في السوق أو في شارع وهي لبست هذا الشيء تقصدا وعمدا لجلب أنظار الرجال، فهنا حرام شرعا.
يعني هي قصدت؟
نعم نعم نعم. أو مثلا لبست هذا الكعب وهذا الحذاء الذي يتضمن الكعب المصدر للصوت حتى تجذب قلوب الرجال، في بعضهم الرجال ينجذبون إلى هذه الحركات إلى هذه الأمور، فهنا ترتب مفسدة وجلبت أنظار الرجال، فهنا يعتبر حرام. تارة لا، هنالك حذاء طبيعي يعني حتى صوته صوت طبيعي لا يجلب الأنظار ولا يترتب عليه مفسدة، فهنا لا إشكال شرعي به.
إذا لم تكن هي نوت المفسدة، يعني هي تلبس بشكل عادي المرأة، لكن هناك رجال يعني عقولهم أو غريبة أو كذا، هل هي مسؤولة عن؟
لا ليست مسؤولة في هذا
الرجال
في
أو الرجل
هذا
المريض اللي
هي ليست مسؤولة مشغل. ولكن أن تعمل بالاحتياط الشرعي أفضل،
أن تعمل بالاحتياط،
تعمل بالاحتياط
يعني
وتبتعد عن هكذا أحذية.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام أشكركم على حسن الاستماع وطيب المتابعة، أشكر فضيلة الشيخ طه أزادي على ما تفضل به من إيضاحات. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، وإلى حلقة أخرى من برنامج الاستفتاءات أحييكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. وفي لقائه أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة استشهاد هذا القائد الفذ، أشار سماحة قائد الثورة الإسلامية إلى بعض خصال الشهيد، ومنها الشجاعة والتدبير والإخلاص، ثم عرج على دوره في دعم أبطال المقاومة في كل الساحات والجبهات من فلسطين إلى لبنان والعراق وسوريا وغيرهم. لكن ماذا عن دورنا نحن بعد عروج تلك الروح الطاهرة؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. نقطة مهمة جديرة بالاهتمام هي ما هو واجبنا الآن؟ وقعت بالتالي حادثة مهمة وقضية الانتقام وما إلى ذلك بحث آخر. وقد تلقوا البارحة صفعة، وكان ذلك الخطاب لسماحة الإمام الخامنئي في عين الأسد في 8 من كانون 2 يناير 2020، حينما أمطر حرس الثورة الإسلامية بصواريخه قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بعد منتصف الليل. ويواصل سماحته الخطاب ويقول: وهذه قضية أخرى، المهم في مقام المواجهة وهذه الأعمال العسكرية بهذا الشكل لا تكفي لتلك القضية، المهم هو انتهاء الوجود المفسد لأمريكا في هذه المنطقة. لقد جلبوا الحرب لهذه المنطقة وجلبوا الاختلافات والفتن والدمار وتخريب البنى التحتية، وهم طبعا في أي مكان من العالم وضعوا أقدامهم تصرفوا بهذه الطريقة. لكن منطقتنا هي الآن أمام أنظارنا، وهم يصرون على أن يجلبوا هذا الفساد وهذا الدمار لإيران العزيزة وللجمهورية الإسلامية، ويصرون دوما وقضية المفاوضات هذه والجلوس إلى الطاولة وما إلى ذلك هي مقدمة حالات تدخلهم وحضورهم ويجب أن تنتهي. هذه المنطقة ترفض وجود أمريكا في بلدان المنطقة، شعوب المنطقة ترفض، والحكومات المنبثقة عن الشعوب أيضا ترفض بلا شك. وهذا بحث مهم آخر وجانب آخر من الموضوع. واجبنا كشعب وجماهير وأفراد في الجمهورية الإسلامية هو أولا معرفة العدو. لنعرف العدو فلا تخطئوا في معرفة العدو، لا تقولوا كلنا يعلم بالتالي. نعم أنتم تعلمون من هو العدو، العدو هو الاستكبار، والعدو هو الصهيونية، والعدو هو أمريكا، أنتم تعلمون هذا. ولكن ثمة مساع واسعة تبذل من أجل قلب هذه القضية وعكسها وتغيير رأي الناس بأساليب دعائية معقدة، فعلى الجميع أن يحذروا ويدققوا. معرفة العدو على جانب كبير من الأهمية، هذا أولا. ثم هناك معرفة مخططات العدو وما الذي يفعله وما الذي يريد فعله، ثم معرفة أسلوب مواجهة مخططات العدو. هذا ما يجب على شعبنا معرفته. اعتمادنا هو على شعبنا وليست الجمهورية الإسلامية بشيء ولا معنى لها من دون إرادة الشعب ودعمه وأصواته المؤيدة الإيجابية. على الشعب أن يعرف العدو ويعرف أساليب عمله ويعرف أساليب مواجهة تلك المخططات، وهذه مهمة أصحاب الفكر والاختصاص. ولحسن الحظ فإن الشجعان المدبرين ليسوا قلائل في بلادنا اليوم، سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد العلمي أو على الصعيد السياسي، لدينا أفراد ذوو تدبير وشجاعة وعلم ووعي، وينبغي الإصغاء لكلامهم، ويجب القيام بشكل صحيح بما يرونه مناسبا على مستوى البلاد وعلى مستوى المجتمع. لا نعاني من قلة في مثل هؤلاء الأفراد، فخريجو مدرسة الإمام الخميني يكثر عددهم يوما بعد يوم لحسن الحظ. ذات مرة قال الإمام الخميني في خصوص الحرب إن فتح الفتوح الذي قامت به هذه الثورة هو تربية الشباب وترشيد هذه الغرسات المتوثبة. هذا ما قاله الإمام الخميني ذات مرة، وكان الحق معه، فقوله هذا صائب تماما وهو من حكمته. فكل هذه الفتوح والأعمال والإنجازات المهمة صغيرة مقابل هذا الإنجاز، تربية وإعداد الأفراد المميزين. ولحسن الحظ لدينا اليوم الكثير من هؤلاء الأفراد. لنعرف العدو، وأقولها بحسم، العدو هو أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة المستكبرة. والجهاز الاستكباري لا يتمثل بأمريكا فقط وليس الحكومات فقط، بل هم مجموعة من الشركات وناهبي العالم وظلمة العالم وما إلى ذلك، وهم يعارضون أي جهة تعارض الظلم والنهب. هؤلاء هم العدو. We'll be right back.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. على بركة الله نلتقيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستنير فيها بطائفة من النصوص الشريفة تهدينا إلى معرفة المصداق الكامل للذين ينصرون الله حقا وصدقا، فينصرهم الله بأكمل مصاديق نصرته عز وجل، وهم الذين ذكرهم في كتابه المجيد في الآيات الكريمة 38-41 من سورة الحج. نصغي أولا خاشعين لهذه الآيات المباركة. قال الله أصدق القائلين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، عندما نتدبر في هذه الآيات الكريمة نجدها تبين لنا سنة الله عز وجل في الدفاع عن المؤمنين ونصرتهم في مواجهة كل خوان كفور. وهذا الدفاع الإلهي عن المؤمنين مستمر في صراع طويل تكون عاقبته تحقق المشيئة إليه، كما يشير آخر هذه الآيات الكريمة. وتبدأ هذه النصرة الإلهية للمؤمنين ودفاعه عز وجل عنهم بالإذن لهم بالقتال والجهاد، وهو إذن بجهاد دفاعي في حقيقته وجوهره لأنه إذن للذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فهم مؤمنون بالله. توجه الظلم إليهم لكونهم قالوا ربنا الله، أي بسبب إيمانهم، والله أولى أن يدافع عنهم وينصرهم ويدفع عنهم شر الخائنين الساعين إلى منع الناس من عبادة الله عز وجل. وهؤلاء الذين يأذن الله لهم بالجهاد وينصرهم فيه هم طائفة خاصة من المؤمنين، يمتازون بأنهم مخلصون لله عز وجل، لا يبتغون غير رضاه في جهادهم، وهذا معنى نصرتهم له عز وجل. ولذلك فإنهم عندما ينصرهم الله جل جلاله ويمكنهم في الأرض نهاية المطاف، يبادرون لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الكرام، وما يتضح للمتدبر في الآيات الكريمة المتقدمة تفصله عديد من الأحاديث الشريفة المروية في مصادرنا الحديثية المعتبرة، نتأمل معا في بعضها. فلنلمح في حديث لمولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أن الجهاد الذي أذن الله به هو لخاصة أوليائه، أي المؤمنين ذوي الإيمان الخالص، وهؤلاء هم الذين يخصهم بنصره لأنهم صادقون في نصرتهم في ابتغاء مرضاته عز وجل. قال عليه السلام في مطلع خطبة رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد هو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. أيها الأفاضل، وهكذا يتضح أن الذين يتحلون بالتقوى هم الذين فتح لهم أبواب الجهاد في سبيله وأذن لهم به، وهم الذين ينصرهم ويحقق على أيديهم إرادته في إقامة دولته، لأنهم لا يبتغون شيئا غير طاعته وتحقيق عدله، وليس فرض إرادة الطواغيت تحت ستار الدين كما فعل بنو أمية وبنو العباس ومن اقتفى آثارهم ويقتفيها إلى اليوم. لنتأمل معا في المقطع التالي من الرسالة المروية في كتاب الكافي، وقد كتبها مولانا الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام إلى بعض خلفاء بني أمية. قال صلوات الله عليه: ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال وفضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات والمغفرة والرحمة، لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة بيعا مفلحا منجحا. اشترط عليهم فيه حفظ الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله عز وجل من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد، وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله. أيها الأحبة، لنا وقفة أخرى عند هذه الآيات الكريمة المبينة لهوية المأذون لهم بالجهاد والأحاديث الشريفة المفسرة لها، تأتيكم بإذن الله في حلقة مقبلة من برنامجكم آيات وأحاديث. نشكركم على طيب المتابعة، ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أصدق الدعوات، دمتم في رعاية الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم حيث أن نتواصل مع هذا البرنامج من سيرة الصالحين عن السيرة المباركة لآية الله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه. مستمعينا، عندما ذهب آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي إلى مدينة قم المقدسة، كانت الحوزة العلمية تشهد بدايات نهضة تطورية بقيادة المقدس السيد البروجردي، ومن الطبيعي أن هذه النهضة بحاجة إلى كوادر كبار ترفدها بعطائها ونتاجها الفكري والروحي. لذلك كان الفيلسوف الطباطبائي يشكل ركنا هاما في هذا البناء التطوري العظيم الذي تجلت معطياته على الأرض في حركة الثورة الإسلامية وقيادتها. وكان لسماحته نهج خاص في الطرح العلمي، كما هو صاحب منهج خاص في التأليف والتصنيف واختيار المواد الدراسية وما إلى ذلك. فعندما استقر في مدينة قم المقدسة، كانت الحوزة تنقصها البرامج القرآنية كدروس التفسير وكذلك الدروس العقلية، ولهذا باشر في تدريس هذه العلوم وتصدى لدرس الفلسفة وطرحها بأسلوب جديد، حيث اعتمد كتاب الأسفار كمنهج لحلقة درسه، ثم صدر له بعد ذلك كتاب أصول الفلسفة وكتابه بداية الحكمة ونهاية الحكمة، واللذان شكلا طفرة تطورية في تدريس الحكمة والفلسفة. وكان رضوان الله تعالى عليه دائم التأكيد على حقيقة أن الدين والعقل لا يفترقان، وأن الرجوع إلى الوحي والقرآن كفيل بإخراج العقول من حيرتها وتوفير الإجابات عن الكثير من الإشكالات التي تقف العقول عندها، ولذلك انصبت اهتماماته على البحوث القرآنية. مستمعينا، ترك العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف تراثا علميا عظيما، وقد تمثل في كتب ورسائل وأبحاث ومقالات علمية. ومن أهم ما ترك من آثار علمية الميزان في تفسير القرآن ورسالته في المبدأ والمعنى.